قرن بالفاء لأنه صدر بالسين، وإذا صدر الجواب بالسين وسوف فإنه يتعين أن يربط بالفاء. هو قالوا نستنكب عن عبادته، عبادة من؟ عبادة الله شرعا. صح، من يستنكب عن عبادته شرعا ويستكبر يتعلى ويترفع ويأبى أن يخضع للأوامر والنواهي، فسيحشرهم إليه جميعا، المستنكب المستكبر والمتعبد المتذلل كلهم سيحشرون إليه. وعلى هذا فالضمير في قوله فسيحشرهم يعود على الجميع. وهنا في أول في مباحث، أولا من يستنكر روعي في فعل الشر لفظ الشر، صح، روعي لفظ، لأن من لفظه مفرد، يستنكر فاعله مفرد، فسيحشرهم الجواب روعي فيه المعنى، روعي فيه المعنى، وأيضا روعي فيه المعنى بالمعنى الأعم، لأن قوله فسيحشرهم يشمل المستنكر وغير المستنكر، وعلى هذا فيكون فيه عموم، فيه عموم أوسع. طيب، فإذا قال قائل وهل يجوز في اللغة العربية أن يتعدد مرجع الضمير فمرة يعود بالإفراد ومرة يعود بالجمع؟ قلنا نعم، هذا موجود في اللغة العربية، بشرط أن يكون اللفظ أي مرجع الضمير صالحا للإفراد والجمع، فإذا كان صالحا للإفراد والجمع جاز أن يعود الضمير عليه بالإفراد وأن يعود عليه بالجمع وأن يتنوع. قال الله تعالى في آخر سورة الإخلاص: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فتجدون في الآية هنا عاد الضمير أولا باعتبار اللفظ، ثم باعتبار المعنى، ثم باعتبار اللفظ. أقول ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فيها يكفر عنه سيئاته، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. تجدون السياق مرة عاد الضمير على اللفظ، ومرة على المعنى، ومرة على اللفظ. قلت لا لا الآخر في الآية الكريمة عاد الضمير على اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. يلا هذا وما قبله في خالدين راعى المعنى، وما قبلها راعى اللفظ. نعم، والحكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات للعموم، يعني مثل من سواء كان شرطية أو موصولة للعموم، نستفيد من كون ما يرجع من كون الذي يرجع إليها مرة أن يكون بالإفراد ومرة أن يكون بالجمع. وقول فسيحشرهم أي سيجمعهم، وذلك يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين في مكان واحد، لا بناء ولا جبال ولا أشجار ولا هضاب ولا رمال، في مكان واحد نسمعهم الداعي وينفذهم البصر، لأنهم على أرض مسطحة تمد مد الأدين، كما قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت، وهي الآن غير ممدودة، الآن مبسوطة وليست ممدودة، الآن هي مطوية، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، لكن إذا كان يوم القيامة صارت ممدودة، وإذا الأرض مدت كما جاء في الحديث تمد مد الأدين أي مد الجلد. ولهذا يسمعهم الداعي، إذا دعا في أولهم سمع آخر، يعني ما في انحناء يمنع وصول الصوت أو جبال أو أشجار، وأيضا ينفذهم البصر يراهم كله، ليس فيه انحناء حتى يغيب بعضهم عن البصر، بل يشاهدون جميعا، كل الخلائق يجمعون يوم القيامة جميعا في هذا الصعيد، كما قال الله تعالى ردا على الذين قالوا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال الله عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معاد. الأولون والآخرون كلهم يجمعون في هذا المكان. زد على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها تحشر مع الناس، فيا له من مشهد عظيم. هذا المشهد يجب أن نتذكره دائما قياما وقعودا، وإذا تذكره الإنسان فإنه قد يقول يوما من الأيام: ليتني شجرة تعبد، كما قال ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. وإن الإنسان أحيانا لا يمر بالعصفور أو بالقط فيقول: يا ليتني مثله، يخشى من الدم. وإلا من المعلوم أن بني آدم إذا قدر الله الإنسان السعادة فهو أفضل منه، أفضل منها بكثير، وللآخرة خير لك من الأولى. لكن من يضمن لنفسه هذا؟ من يضمن لنفسه أنه سائل من هذا الموقف العظيم، من هذا اليوم الذي يجعل الوجهان شيبة السماء منفطر به؟ لو ضمن الإنسان هذا قال: الحمد لله الذي خلقني، مع أن الله محمود على كل حال، لكن الإنسان يخشى من نفسه، فأقول إن الخلائق كلها سوف تحشر الله عز وجل، ويجازى كل إنسان بما عمل، ولا فيه هتبينة هتشهود. لو أنكر الإنسان ما الذي يشهد عليه؟ نفس البدن، أعضاء، جلد، كل الجلد يشهد بما مس من عمل سيء، وبما تسبب عرقا من شهوة باطلة وغير ذلك. إذا شئت فكذب، يوم تشهد عليه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللهم نجنا من ذلك. فسيحشرهم إلى جميعا، ثم ذكر نتيجة هؤلاء وهؤلاء. سمع. فيها من الفوائد أنه لا يمكن للمسيح عيسى بن مريم الذي جعله هؤلاء إلها أن يستنكف عن عبادة الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن العبد لا يصح أن يكون ربا، أو معبودا، لأنه هو نفسه عابد مربوب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستطراد بذكر ما يشارك الشيء وإن لم يكن له ذكر، كقوله ولا الملائكة المقربون، لأننا ذكرنا تفسير أنها ذكرت إلى جانب المسيح لأن من الناس من يعبد الملائكة ويدعي أنها بنات الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الملائكة مقربون، إن قلنا إن الصفة إيش صفة كاشفة، أو أن الملائكة ينقسمون إلى قسمين مقربون وغير مقربين إذا قلنا إنها صفة طيب. ومن فوائد الآية الكريمة وعيد من استنكف عن عبادة الله واستغفر، لقوله فسيحشرهم إليه جميعا ثم فصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الاستنكاف غير الاستغفار، الاستنكاف في القلب بأن يكون الإنسان معه أنف وكبرياء قلبية عن عبادة الله، والاستكبار أن يدع العبادة ويستكبر عنها ويحتقر العبادة ويحتقر الرسول بقولهم هذا الذي بعث الله رسولا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث بقوله فسيحشرهم إليه جميعا. ومن فوائدها أيضا أنه عام لكل أحد، لا بد لكل حي من البعث سواء كان من بني آدم أو غير بني آدم، حتى البهائم والوحوش يحشر يوم القيامة. ثم قال تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأما الذين استنكفوا واستكبروا. في هذه الآية والتي بعدها التفصيل، تفصيل، والتفصيل بعد الإجمال من أساليب البلاغة، ومن المعلوم أن القرآن على أعلى أنواع البلاغة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. أما هنا شرطية وتفيد مع الشرط تفيد التفصيل، أما كونها شرطية فلأن لها جوابا وهو قوله فيوفيهم، وأما كونها تفصيلية فلأنه فصل فيها المؤمنون والذين استنكفوا واستكبروا. وقول آمنوا وعملوا الصالحات هذه تكرر علينا كثيرا فلا حاجة إلى إعادة شرحها. فيوفيهم أجورهم أي يعطيهم أجورهم وافية كاملة، وقد جاء في القرآن والسنة بيان كيف هذه الأجور، وأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولهذا قال ويزيدهم من فضله يعني زائدا على أجوره، فإن استحق الإنسان الحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، استنكفوا بقلوبهم واستكبروا بجوارحهم عن عباد الله فيعذبهم عذابا أليما، أي عذاب عقوبة وألم وأليما بمعنى مؤلم. وكلمة عذابا يسميها النحويون من حيث الإعراب إيش؟ مصدر، لأن المفعول المطلق هو الذي لا يكون معه كالفعل أو كالعامل، هذا المفعول المطلق. أما إذا كان من العامل فإنه يسمى مصدر، والمصدر له عدة أغراض منها التوكيد كما هنا عذاب أليم، فهو توكيد من جهة أنه عاد بلفظ العامل يعذب، وهو أيضا توطئة لما بعده حيث وصف بأنه عليم. ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، أي الولي أي من يتولاهم، إذا عذبهم الله، ولا نصيرا يمنع عنهم عذاب الله، فليس لهم دافع ولا رافع لعقوبة الله عز وجل. الدافع من؟ الولي، والرافع النصير. في هذه الآية الكريمة دليل على المجازاة، وأن الإنسان يجازى بقدر عمله، ولكن حسب ما وعد الله عز وجل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح بقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن فوائدها أنها ربما تشعر بأن العمل الصالح لن يكون مقبولا إلا بالإيمان، لأنه قدم ذكر الإيمان، والأصل أن ما قدم فهو الأسبق، وهذا أمر دلت عليه السنة، بل دل عليه القرآن كما في قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا بد من الإيمان السابق على العمل الصالح. هل يمكن أن يستدل بهذا على أن العمل الصالح لا يدخل في الإيمان لأن الأصل في العقل التغاير؟ نعم، قد يستدل به من يستدل على أن الإيمان ليس العمل الصالح، ولكن نقول قد دل الكتاب والسنة على أن العمل من الإيمان. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال أهل التفسير: أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة عمل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وربما يقال إنه إذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح صار المراد بالإيمان عمل القلب وقول القلب، وبالعمل الصالح عمل الجوارح وقول اللسان، فيكون هذا من باب ما يفترق عند الاجتماع ويجتمع عند الافتراق. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية، يؤخذ من قوله عمل الصالح، فأضاف العمل إليهم، والجبرية يقولون أن الإنسان لا يعمل ولا يضاف العمل إليه إلا مجازا، وأن عمله ليس باختياره ولا بقصده. ومن فوائد الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل، حيث سمى الثواب أجرا، كأنه استأجر أجراء يعملون فيأجرون، مع أن فائدة العمل لمن؟ العامل نفسه، بينما الأجراء بغير المعامل مع الله يكون العمل لمن دفع الأجراء، أما هذا فالعمل للإنسان ومع ذلك يأجره الله عز وجل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن ثواب الأعمال الصالحة يزيد على ما قدره الله تعالى، يقوله: ويزيدهم من فضله. ومن فائدها أن المستنكفين المستكبرين جزاؤهم العذاب، فيعذبهم عذابا أليما. وهل يدخل في هذا أهل المعاصي؟ إن قلت نعم لازم أن يقع بهم العذاب على كل حال، وإن قلت لا فهو أقرب، لأن المؤمنين يستحقون العذاب ولكنهم لا يعذبون إذا شاء الله، إما بمغفرة من الله أو بشفاعة أو بدعاء المؤمن لهم أو ما أشبه ذلك العصاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أراده الله بسوء فإنه لا مرد له ولا عاصم منه، لقوله تعالى: ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وفي هذا ويترتب على هذا أن المشركين لن ينتفعوا بآلهتهم، مهما كان، بل إن الله قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يلقون جميعا العابد والمعبود. ثم قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلى آخره. يا أيها الناس، الخطاب هنا بيا أيها الناس لإفادة أن رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام، لا تختص بقوم دون قوم، فالناس كلهم مخاطبون بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اليهود والنصارى مخاطبون بذلك. وقول قد جاءكم، الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ مؤكد واحد وهي قد. وقوله برهان من ربكم، البرهان هو الدليل، والمراد به الآيات التي جاءت بها الرسل عليه الصلاة والسلام. وأعظم آية جاء بها الرسول آية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم الذي بقي آية للرسول إلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم. وقوله من ربكم، الربوبية هنا ربوبية بالمعنى الأخص، لأن كونه عز وجل يمن علينا بالآيات البينات القاطعة لا شك أن هذا من مقتضى ربوبية الخاصة، فهو سبحانه وتعالى رب الجميع، لكن هناك ربوبية خاصة يمن الله بها على من يشاء من عباده. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أنزلنا إليكم نورا يعني به القرآن، والنور ضد الظلمة. وهل هو نور معنوي أو حسي؟ هو نور معنوي لا شك، لأنه فيه يستنير القلب والوجه والقبر والبعث. فالقرآن كله لكنه يحتاج إلى تأمل وتدبر لمعانيه وعمل به. وأنزل نورا مبينا، كلمة مبين ذكرنا فيما سبق أنها تصلح أن تكون بمعنى إيش؟ بين، وبمعنى مظهر، وذلك لأنها مشتقة من أبانا، وأبانا تصلح متعدية ولازمة، فتقول أبان لي الطريق، وحينئذ تكون إيش؟ أبان لي الطريق متعدية. وتقول أبان الفجر بمعنى طلع، هذه لازمة. وعلى هذا الكلمة مبينا يصح أن تفسرها بأنه مبين لغيره وبأنه مبين في نفسه. وهل يتنافى معنيان؟ الجواب لا. وقد مر علينا القاعدة المهمة الأصيلة أنه متى كانت النصوص من القرآن والسنة تحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر ولا منافاة بينهما، وجب حمل النص على المعنيين جميعا. في هذه الآية الكريمة بيان فوائد، منها أن القرآن الكريم نازل لجميع الخلق بقوله قد جاءكم برهان من ربكم، ويترتب على هذا عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على من لم يعرف اللغة العربية أن يتعلمها ليتوصل إلى الاستفادة من القرآن، لقول برهان من رب. ومن المعلوم أنك لو تلوته على رجل أعجمي كما قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم إيش؟ ما كانوا به المؤمنين لأنهم لا يعرفون ولا يتذوقون بعض. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية، وأن إرسال الرسل وإرسال الكتب من مقتضى إيش؟ ربوبيته، بقوله قد جاءكم برهان من ربكم. ومن فوائدها أن القرآن الكريم نور، ولكن يا إخواني لا يتذوق ذلك أو لا يشاهد ذلك إلا من جمع بين أمرين، الأول التدبر والثاني التدبر. دليل هذا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي غرض عبد الحميد يتدبر آيات الواحد وليتذكر أولو الألباب. فمن تدبر الآيات وسلم من الهوى وسلم من تحريف الأدلة واتعظ بما فيها فإنه سيجد النور العظيم في قلبه ويكشف له من العلوم ما لا يكشف لغيره. ومن فوائد هذه الكلمة أن القرآن الكريم فيه بيان كل شيء، لأن النور لا بد أن تستبين به إيش الأشياء. كالنهار إذا طلع فانت به الأشياء، وكالحوتة إذا أو إذا أسرجتها فإنها لا بد أن تبين بها ما كان خافيا. فالقرآن تبيان لكل شيء، ولكن قد يخفى البيان إما لقلة الإيمان، وإما لقلة العلم، وإما لقصور الفهم، وإما لسوء القصد. وإلا فإن القرآن بين ونور لكل أحد، لكن قد يكون عند الإنسان ضعف إيمان، بمعنى أنه لا يعتقد أن القرآن فيه تبيان كل شيء، أو يكون قاصر العلم ليس عنده أداة يتمكن بها من استنباط الأحكام من الأدلة. ومن ثم صرنا محتاجين إلى تعلم أصول الفقه، وإما يكون من أصول الفهم. يكون إنسان عنده علم وعنده تدبر لكن ما يفهم، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما. تجد بعض الناس يستطيع أن يستنبط من الآية أو الحديث فوائد كثيرة، لا يستنبط غيره منه من ذلك إلا قليلا بالنسبة له، وذلك فالله يهدي من يشاء. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني وأوصى إليكم، قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه، إلا فهما يؤتيه الله أحدا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قالوا ما فيها؟ ما الذي فيها؟ قال العقد وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. الشاهد من هذا الأثر قوله فهما يؤتيه الله من يشاء. وأنت إذا تأملت كلام العلماء رحمه الله وجدت الفرق العظيم بينهم في الفهم. تجد مثلا هذا العالم يشرح حديث ثم يستنبط منه 20 فائدة، وآخر يشرحه ولا يستنبط إلا 5 أو 4 فوائد، وكذلك في الآية. طيب الرابع سوء القصد، يكون إنسان عنده علم واطلاع وفهم لكن قصده سيء، يطالع الكتاب يطالع السنة من أجل أن ينتصر لقوله وإن كان يعلم أنه باطل، نسأل الله العافية، وهذا سيء الفهم. هذا يحرم، نعم سيء القصد، سيء القصد، هذا يحرم الوصول إلى المقصود. ثم قال عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هذه جمعت بين الإيمان والتوكل. آمنوا به واعتصموا به ولم يلجأوا لأحد سواه، بل جعلوه هو حمايتهم عز وجل وبه عصمتهم، لا يعتصمون بأحد سوى الله ولا يعتمدون ويتوكلون إلا على الله. فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. السين في قول السلف سيدخلهم تفيد شيئين، الأول التحقيق والثاني القرب. أما التحقيق فظاهر، وأما القرب فما أقرب الآخرة من الدنيا، ما بين الإنسان وبين الآخرة إلا أن تخرج روحه من جسده ثم يكون في عالم الآخرة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية يدخل في الإيمان في اليوم الآخر الإيمان بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وقوله في رحمة منه، كلمة رحمة يصح أن تكون صفة لله، ويصح أن تكون مخلوقا لله، فأيهما المراد هنا؟ الرحمة المخلوقة، نعم، لأن الرحمة الصفة لا يمكن أن يدخل الناس فيها، لكن الرحمة المخلوقة هي التي يمكن أن يدخل الناس فيها، ولهذا قال في رحمة منه، ومن هنا ليست للتبعيض ولكنها للابتداء، للابتداء، أي رحمة كائنة منه، وفضل أي زائد على الرحمة أو على الأصح زائد على ما يستحقونه من الثواب والأجور، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فذكر الله تعالى للذين آمنوا بالله وأسلموا به ذكر ثمرتين عظيمتين، الثمرة الأولى أن يسلم الله بالرحمة والفضل، والثانية أن يهديهم إليه صراطا مستقيما أي يدلهم، وهذا يدل على أن الإيمان والاعتصام بالله سبب لزيادة العلم وهو واضح، ودلت عليه نصوص أخرى مثل قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، ويزيد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقول صراطا مستقيما فيها قراءتان، الأولى بالسين والثانية بالصاد، لأن السين والصاد تتناوبان من قبل مخرج الإيمان. طيب، وقوله صراطا مستقيما، الصراط هو الطريق ايش؟ الواسع السهل، وأصل ذلك من قوله سرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، وسرطها وسرطها كلما نوى. وقوله مستقيما ضد المعوج، والعجاج تارة يكون عجاجا طلوعا ونزولا، وتارة يكون عجاجا يمينا وشمالا. صراط الله عز وجل مستقيم، ليس فيه يمين ولا شمال، وليس فيه طلوع ولا نزول، لأنه سهل. في هذه الآية الكريمة فوائد، نقص على هذا؟ نعم. نعم. لا، لكنها متلازمة، كل إنسان يستنكر فإنه فاسد، كل إنسان مستكبر فهو مستنكر، لكن عند الاجتماع يكون استكبر وتقل واستكبار جواب. من هذه الآية أن القرآن أفضل من غيره، وجه ذلك العاصي 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 من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يستفتونك الى ايش السابقة كان من الذين امنوا ولا قبلها. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. ما المراد بالنور المبين؟ ما معنى مبين؟ لها معنى يعني بين من بان ومبين من أبان. طيب لكن لا معنى المعنى الأول كلاهما من أبان لكن بين من بان. أما الآية المعنى مبين فهي من أبان ومن بان. نعم لا من أبان اللازم والمتعدي. طيب ما الجمع بين قول أنزلنا إليكم وقول كتاب أنزلناه إليك وكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم يعني باعتباره أنه نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وحيا فهو أنزل إليه، وباعتباره نزل إلينا هداية وجلالة فهو منزل إلينا. طيب يقول عز وجل فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به إلى آخره في هذه الآية فوائد، منها فضيلة في الإيمان بالله والتوكل عليه، ووجه ذلك أنه وعدهم بأنه يدخلهم في رحمة منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واعتصم بالله فإنه سوف ينال الرحمة العاجلة والآجلة بقوله فسيدخلهم، والسين تدل على القرب، وبينا وجه ذلك في التفسير، وأن أنعم الناس بالا وأشدهم إشراحا في الصدور هم المؤمنون المعتصمون بالله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرحمة تطلق على الصفة من صفات الله وعلى ما كان من آثارها. وهذه الآية أي أنت أي نعم، هل هي من إطلاق الصفة ولا من إطلاق آثار الصفة؟ ها؟ من إطلاق آثار الصفة. وجه ذلك ترى ما كنا نتكلم الآن، يرفع يده ليتكلم. أنت يا فتن ولا رأيتك، هذا أنا من هذا. ماذا تقول؟ رحمة هنا هل هي رحمة الله أو الرحمة التي من آثار رحمة؟ نعم رحمة الله نفسها. طيب خطأ. إيش؟ لماذا لم تكن الرحمة التي هي صفته؟ نعم نعم توقفون على التعليل؟ نعم. طيب هل هناك دليل على أن الرحمة تطلق على ما كان من آثار الرحمة؟ ما ثبت الصحيح من قول الله تعالى الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان فضل الله عز وجل على هؤلاء الذين آمنوا بالله واعتصموا به بقوله وفضل. ومن فوائدها أن من آمن بالله واعتصم به فإن إيمانه واعتصامه سبب للهداية بقوله بقوله ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ومن فوائدها أن الصراط الهادي إلى الله عز وجل مستقيم لا وجل فيه يا عبد الحميد، مستقيما لا وجل فيه. طيب وهل الاستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو الدنيا والآخرة؟ الجواب العموم، فدين الله تعالى مستقيم دنيا وأخرى. ثم قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الله تعالى. الفتوى الاستفتاء طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضا. لأن الإنسان قد يستفتى بأمور